العلم تزود وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد
وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. حلقة جديدة في برنامج أولو العلم، أسعد أن أكون وإياكم ضيوفا في هذه الحلقة على فضيلة الشيخ صلاح عبد الموجود، فأهلا بفضيلته ومرحبا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك
وفيكم. وإخواننا كالمعتاد يمكنهم أن يتواصلوا معنا على أرقام الهواتف التي تظهر على الشاشة، ويمكنهم أن يرسلوا أيضا أسئلتهم واستفساراتهم عبر خدمة الرسائل القصيرة. وشيخي، في البداية هناك مجموعة من الملاحظات التي لابد أن أسوقها لإخواني في البداية. تابعت بالأمس وربما على مدار أيام مضت شريط الرسائل الذي يرسل عليه إخواننا رسائلهم في كل ليلة، والكثير منهم يرسل أقوالا طيبة يستفاد بها في مجال الدعوة، فهم يعددون فضائل الصحابة في بعض الليالي. ولكن فوجئت بالأمس أن هناك شبه مشاحنة بينهم، فأحسب أن هذا التواصل على شريط الرسائل هو أمر مباح بالحسنى كما بين شيخنا فضيلة الشيخ مصطفى العدوي في حلقة ماضية، ولكن هناك ضوابط تضبط الأمر، نحن في مجال دعوة، فما هي الضوابط؟ بارك الله فيكم شيخي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. فيعني هذه الوسائل الحديثة التي يعني جعلها الله عز وجل يعني سبل للتواصل بين المسلمين في أطراف الأرض، إن لم تستعمل في طاعة الله عز وجل بالأداب الشرعية التي بيّنها ربنا سبحانه وتعالى وبيّنها نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنها ستكون نقمة على البشرية بأسرها. حينما نرى هذا التواصل الذي هو سبب من أسباب الدعوة يتحول إلى أغراض شخصية أو إلى مهاترات أو إلى غيرها من هذه الأشياء، فهذا مضيعة للوقت، وأيضا قد يكون بابا من أبواب الصد عن سبيل الله عز وجل. ويمكن بلغني أكثر من هذا، ألا وهو أن ربما بعض الرجال والنساء يعني يتواصلون ويتصلون وحوارات وهذه الأشياء، هذا أيضا باب من أبواب الشر. ينبغي أن نكون عندنا نوع من الأدب ونوع من التقى حتى نغلق هذه الأبواب التي فتحت على الأمة.
نعم، إذن أسأل فضيلتك في بعض التفاصيل في هذا الباب. أن نرسل بعض فضائل الصحابة مباح أم غير مباح؟
هذا فضل.
نعم. أن نذكر بعضنا البعض بأقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، أن ندعو بالحكمة والموعظة الحسنة، ما رأيكم؟
هو هذا الباب الذي يعني هو باب من أبواب الدعوة. نحن مطالبون من خلال هذا الباب أو هذه القناة أو غيرها من القنوات أو ما وقع لنا من وسائل حديثة، أن ندعو إلى الله عز وجل، لا نضيع وقت ولا دقيقة إلا في دعوة، في تبليغ أمر الله عز وجل، في بيان محاسن هذا الدين. أما هذه المهترات وهذه الأشياء التي كما ذكرتم وكم هو موجود في كثير من الوسائل، هذا ضياع للوقت.
نعم.
عقبة بن نافع لما فتحت الأندلس يعني وقف بقوائم فرسه في أعماق المحيط الأطلسي الآن، ثم قال للبحر: لو أعلم أن هناك قوم تبلغهم الدعوة لخطك. فنحن في حاجة أن نكون أهل مسؤولية لهذا الدين.
نعم، بارك الله فيكم. حينما يرسل أحد الشيعة بسب أو بنقد أو بسؤال، فكيف يكون الرد عليه حتى يعلم إخواني أسلوب الدعوة التي أمرنا بها رب العالمين والتي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
سبحان الله، يعني ما كان السب ولا الشتم باب من أبواب الدعوة، بل هذا باب من أبواب الصد عن سبيل الله عز وجل. يعني ربنا لما أرسل موسى إلى فرعون قال: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فهذا الشيعة، طبعا الشيعة يعني يختلفون في عقائدهم وفي أمور، منهم الفاضل ومنهم من دون هذا ومنهم الغالي إلى آخره.
نعم.
فنحن مطالبون أن نبلغ الدعوة بالحسنى، بلا سب بلا شتم، بل هذا السب والشتم قد يؤدي إلى قسوة في القلب، وقد يؤدي إلى صد وبعد وإعراض عن الوصول إلى الحق والصواب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخي. معنا مجموعة من الأسئلة، وأولها رجل اشترى قطعة أرض للتجارة، هذه الأرض بالطبع سعرها يتغير، فهو بين الزيادة والنقصان، أسعار السوق ربما زاد ربما نقص، فكيف تحسب الزكاة؟
بالنسبة لزكاة عروض التجارة، يعني إذا حال الحول يلزمه أن يؤدي الزكاة، ولكن بالنسبة لسعر الأرض كما قال يختلف صعودا ونزولا، فيسأل في هذا الوقت الذي وجب فيه الزكاة أن يعرف تقريبا سعر الأرض التقريبية، ثم يخرج الزكاة في نفس الوقت الذي أراد أن يخرج بسعر اليوم بمقياس الذهب والفضة أو بالعملة الموجودة في بلده.
نعم
والله أعلم.
إذن التقييم أو التقويم لهذه الأرض بسعر اليوم
الذي سيخرج
حينما يحول الحول.
نعم
نعم. أيضا رجل عنده عربات نقل قيمتها 1,000,000 جنيه، هذه العربات يستخدمها لنقل البضائع، فكيف يخرج الزكاة عنها؟
بالنسبة للزكاة على الأصول، لو شخص عنده أصول كسيارات للعمل كأجرة وغيرها أو لنقل البضائع أو أساسيات ثابتة، فليس على هذه الثوبت زكاة، إنما يخرج على الناتج من هذه الأشياء. فهذه السيارات أو العربات الكبيرة هذه يأتي في إذا حال الحول ويجمع ما جمع من المال من الناتج.
نعم.
أما القيمة الحقيقية للسيارات فليس عليها زكاة لأن هذه مستعملة.
نعم. أيضا سؤال يقول، رجل عنده مصنع لغزل الثياب، لم يخطر على باله بيع هذا المصنع لمدة 10 سنوات ثم باعه بالتقسيط، كيف يخرج الزكاة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسولنا وبعد. أما بالنسبة ما كان من قبل، يعني ما كان في نتين هذا مصنع للناتج، فهو حكم السؤال السابق.
نعم.
يخرج على الناتج.
نعم.
لكن حينما فكر في بيع هذا المصنع فيلزمه الزكاة، وطبعا لأنها منجمة أو مقسطة فتكون أيضا الزكوات مؤجلة.
نعم.
فكلما وصل له يعني ناتج من البيع أخرج على القيمة جزء من الزكاة وهي ربع العشر.
نعم. أيضا رجل عنده عقارات للتأجير، فما الزكاة التي تلزمه؟
أيضا بالنسبة لهذه العقارات كالأصول، كل الأصول ليس عليها زكاة، ولكن ما هو نتج، فإن خرج من هذه العقارات بعض الأموال وحال عليها الحول لزمه فيها الزكاة.
نعم. يعني اسمح لي أن أتلقى اتصالات. بارك الله فيكم شيخي. أبو سالم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
الشيخ عندي سؤال.
تفضل.
نحن عندنا في الصلاة لا نضم.
عندكم في الصلاة
لا نضم اليد،
نضع اليد على الصدر.
نعم.
بل نتركها في الأسفل.
نعم.
فما حكم هذه؟ هل هي بدعة أم سنة؟
طيب يا أخي أبي سالم، يعني دعني أسألك سؤال ربما بين لنا هذا الموضوع.
طيب.
في عقيدتك إذا وضعت يدك اليمنى على يدك اليسرى هل تبطل الصلاة في عقيدتك؟
نعم تبطل الصلاة على الله.
نعم. إذن شيخي يبين هذا الأمر، فعند بعض طوائف الشيعة إذا وضعت اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة بطلت هذه الصلاة إلا بفتوى بعضهم أن توضع تقية.
نعم.
نعم تفضل شيخي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هو للأسف الشديد أن بعض طوائف الشيعة يقولون هذا للجهال، بأن بعض الصحابة كان يضع الأصنام يخفيها حينما يضم يديه
معلقة في رقبته،
ففعلون هذا، فعلى هذا عندهم لا يجوز، بل كما قال للأخ أن هذه باطلة، وهذا طبعا يعني ظلم وبغي. يعني بالنسبة لوضع اليد اليمنى اليسرى هذا هذه السنة، وكيفية الوضع هو أن يضع الكف الأيمن على الكف الأيسر أو الكف الأيمن على الأيسر مع الرزق مع الساعد هكذا.
نعم.
لكن هذه سنة من السنن، لكن عندهم أنها الصلاة باطلة ولا يصلون خلف من يضع هذا الوضع لهذه العلل العليلة، وهذا من جهل هؤلاء القوم. فأقول للأخ الفاضل، يعني يا ليتك تعرف سنة نبيك وتترك هذه المهترات وهذا الشيء الذي العقول لا تقبله. يعني لما أقول هذا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم أشرف الخلق بعد الأنبياء، ونظن بهم هذا الظن، فكيف بباقي الشرع وباقي الدين؟
نعم. أنا قصدت أن أسأله هذا السؤال.
نعم.
يعني بارك الله فيكم شيخي، وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى في الصلاة من السنن.
نعم.
إذن يجوز له أن يصلي وهو مسدل يديه.
نعم، لكن لو اعتقد هذا الاعتقاد،
هذا هو السؤال.
نعم.
ماذا مع اعتقاده أن الصلاة تبطل إذا وضعها؟
هذا لو اعتقد هذا، هذا ضلال يعني، هذا لأنه ربما لا يصلي خلف من يفعلون هذا.
نعم.
يعني أذكر في حينما كنت في اليمن كان بعض الشيعة يستحيل أن يصلوا خلف من يضع اليد اليمنى على اليسرى، فهذا من هذا الاعتقاد الفاسد. فنقول لهذا الأخ صحيح معتقدك، ويعني يا ليت يعني هؤلاء القوم يتعلمون ويحاولون أن يتركوا هذا التعصب الذي أودى بهم إلى متابعة هؤلاء الذين يضللونهم.
نعم شيخي، يرتبط بمثل هذه الأمور أمور أخرى، يعني في الوضوء على سبيل المثال ربما قالوا بمسح القدمين لا بغسلهما. وهنا إذا اعتقد وفعل مثل هذا الفعل فمسح على القدمين أو مسح رأسه، ومسح الرأس عندهم بإصبع واحد أو بإصبعين هكذا مرة واحدة، ثم المسح على القدم وليس غسل القدم، من فعل هذا معتقدا فهل صح وضوءه ومن ثم هل تصح صلاته؟
هو بالنسبة للمسح على القدم، يعني أقصد مسح القدم بلا جورب، هذا مبطل للصلاة تماما، لأن لابد فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فالمقصود هنا الأرجل تعود على الغسل.
نعم.
فهو المغسول، ولذلك يعني العلماء يقولون بأن ما سبق مغسول وما بعد مغسول، إذن لا يوجد مسح إلا على الجورب أو على الخف.
نعم.
فمن مسح مغسول اللي هو القدم،
نعم،
الصلاة بطيلة لا تصح.
نعم. نأخذ اتصال الأخت إيمان ثم نعود للتفصيل. إيمان السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
من لبنان أنا.
أهلا بك. نعم. ومرحبا، تفضلي.
بس حابة أسأل الشيخ إذا بتريد.
تفضلي.
هل إذا الواحد حب يصلي صلاة التسبيح، هل صلاة التسبيح أنا بصليها كل يوم، هل هي بدعة ولا يجوز؟
طيب، أسئلة أخرى؟
هو بدي أسأل سؤال تاني، أنه الواحد إذا ذكر اللهم أنت ربي دعاء سيد الاستغفار،
نعم،
ألف مرة كل يوم بين صلاة العصر وصلاة المغرب، هل هو شيء تقيل ولا كتير ولا يجوز؟
طيب، بارك الله فيك.
بعدين إذا الإنسان ظل على ذكر هل يعني بيتضايق شيء نفسيا هو؟
طيب حاضر. أوكي. الشيخ يفصل لك إن شاء الله. معنا
طيب، شكرا لك. شكرا،
بارك الله فيك. اتصال من ليبيا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أم محمد.
كيف حال يا شيخ؟ بارك
نحمد
الله فيك.
تفضل.
عندي سؤال.
تفضل.
طبعا عندي أخي أو أحد إخوتي قام ببناء شقة بعد وفاة والدي فوق منزل العائلة وهو ملك لجميع الورثة، وكان يريدون بيع هذا المنزل بأكمله، يعني البيت الأصلي للعائلة وفوقه الشقة، يعني الشقة الثانية، فكيف تكون القسمة؟ هل يجوز له لهذا الأخ الذي بنى هذه الشقة أن يكسب مبلغا من المال على ما صرفه في على البناء الأول أم لا يجوز له ذلك مع أخذ حقه من الميراث مثله مثل إخوته؟
طيب أخت أم محمد، دعينا نسألك بعض الأسئلة للاستفسار. يعني لما توفى الله سبحانه وتعالى الوالد رحمه الله كان البيت بأدواره كما هو، ثم بنى هذا الأخ قبل تقسيم هذه التركة، يعني ما قسمتوش.
أيوة بالضبط.
ثم بنى والآن تبيعون برضاء الجميع.
نعم.
إذن شيخي كيف تكون القسمة؟ سنأتي إلى هذا السؤال، انتظري معنا الإجابة أم محمد. لكن نجيب أولا على سؤال الأخت إيمان التي سألت عن صلاة التسبيح. أولا نقول صلاة التسبيح ما حكمها وكيف تؤدى إذا كانت جائزة، وإذا كانت صلاتها كل يوم فهل هي بدعة أم لا؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، بالنسبة لصلاة التسبيح يعني وردت من طرق كثيرة، ولكن ما منها من طريق إلا وهو ضعيف.
نعم.
ولكن بعض أهل العلم المحققين يعني قالوا بأن بمجموع الطرق يصل إلى الحسن، فمن قال، طبعا ابن الجوزي ذكر هذا الحديث في الموضوعات لابن الجوزي، ولكن هذه في نوع من المبالغة.
نعم.
على تساهله في ذكر بعض الموضوعات، لكن بالنسبة لغالب العلماء قالوا، أو من قال بصحة الحديث لم يقل بالعمل به. ولذلك عندنا قاعدة مهمة جدا وهي أننا يعني نؤمن بالكتاب ونؤمن بالسنة، ثم لابد من كيفية إعمال الكتاب والسنة. فلم يثبت أن أحدا من الصحابة صلى صلاة التسبيح، لأن الصلاة مخالفة.
نعم.
يعني الصلاة لها طريقة معينة في القيام والركوع والقيام إلى آخره، فهذه الصلاة المخالفة لابد أن يأتي منها طرق صحيحة قوية تثبت وتؤكد هذه العبادة، وعلى هذا لا يعمل بهذه العبادة ولا هذه، لأنه لم يسبقنا إلى العمل بها أحد من الصحابة رضي الله عنه. فعلى هذا يعني من فعلها لا تصح منه.
نعم.
رغم أن الحديث بالمجموع كما قالوا حسن.
نعم. يعني البعض يجوز صلاة التسبيح
التجويز بناء على الجملة، لكن الأصل نعم. عدم فعل هذا الأمر.
نعم.
ثم بعد ذلك كما تقول الأخت أنها تواظب عليها كل يوم، هذا فيه مشقة، فالأولى والأفضل أن تواظب على قيام الليل، تواظب على ركعتين عند الشروق اللي هما حين يرمض الفصال.
نعم.
ركعتي الشروق ثم السنن.
نعم.
لكن هذه العبادة يعني الصواب أنها لا تثبت فعلا وليس قولا.
نعم. أولا هي تحدثت عن سيد الاستغفار.
نعم.
فسيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذه هي الصيغة. فأولا هل له من فضل سيد الاستغفار؟
نعم.
نعم. ثم هي تقول إذا يعني رددت سيد الاستغفار ألف مرة نعم في كل يوم، فما الحكم في هذا الأمر؟
هي طبعا الدعاء مش يعني مشهور، ودعاء فيه فضل لأنه سيد الاستغفار، فمن قالها في صبيحة اليوم وهذا مرة، أو في الليل مرة، فإن مات ليس بينه وبين الجنة إلا الموت.
نعم.
ففضلها عظيم، لكن أنها تزيد وكما تقول ألف مرة هذا من الزيادة في العبادة التي لم تشرع.
نعم.
ولا دليل على أنها تزاد على هذا والله أعلم.
نعم. لكن إذا رددتها دون أن تكون بشكل ثابت قدر المستطاع،
المهم أنها لا، يعني أقصد الإكثار من الدعاء الذي لم يحدد له عدد لا يجوز.
نعم.
فهذا دعاء في نوع من الذل والانكسار، فإذا فعلت هذا مرة مرتين ثلاث لا حرج، لكن كما تقول يصل إلى حد هذا العدد الكبير فهناك شيء أفضل.
نعم.
كالتسبيح.
نعم.
من قال سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، هذا الباب فيه مفتوح.
نعم. إذن يعني تغترف من كل الأذكار. نعم. بارك الله فيكم. محمود من العراق، السلام عليكم. محمود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسلم على الشيخ؟
فضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ أنا أحبك في الله.
رضي الله عنك، جزاك الله خيرا.
وأرجو أن تدعون أن الله سبحانه وتعالى يثبتنا على الحق.
نسأل الله لنا ولك التثبيت والنجاة في الدنيا والآخرة.
شيخ ممكن سؤال؟
تفضل.
شيخ أنا موظف في شركة حكومية.
نعم.
وصار لنا يعني تقريبا اكثر من 15 20 سنه احنا بهاي الوظيفه.
نعم.
فتفاجئنا اليوم باستلام الراتب بانه اخذوا من عندنا فائده مصرفيه، وهاي الفائده المصرفيه احنا يعني مجبرين عليها، يعني شلون ما ان يعني ما ان يد بيها.
نعم.
المدير العام والدوله هي تصرفت وقفوا من رواتبنا، فهل هذا الراتب اللي نتقاضاه حلال ام حرام؟ ومع العلم اكو اخوه ويانا صار لهم اكثر من 20 و25 سنه عندهم خدمه، فارجو ان تفتونا بهذا الموضوع وجزاكم الله الف خير.
أخ محمود،
دعاكم شيخنا.
اخ محمود، يا اخ محمود.
نعم.
يعني تم اقتطاع فائده مصرفيه في مقابل ماذا؟
الراتب اللي نتقاضاه احنا
نعم يعني
من راتبنا.
لماذا يستقطعون هذه الفائدة؟
احنا لأنه الرواتب مالتنا نستلمها من مصرف، يعني
نعم.
الأموال مال الشركة.
نعم. إذن هذه
مال الشركة الحكومية.
تمام. طب يعني نعم. هذا الراتب تقبضه أو تصرفه من البنك، أليس كذلك؟
أموال الشركة، العفو، الأموال مالتنا بالشركة يخلوها بمصرف. هذا المصرف اللي إحنا نتعامل وياه الظاهر قاطع من عندهم يعني فائدة مصرفية إحنا ما لنا علاقة بها وإحنا مجبرين عليها. طيب. يعني شلون بيجيبون لنا اموال قويه
من المصروفات الاداريه التي تفعل. نعم بارك الله فيك اخي محمود. يجيب الشيخ ان شاء الله. احمد من ليبيا، السلام عليكم احمد. انقطع اتصاله. ام محمد من ليبيا اتصلت وقالت ان احد اخوات ان اخا لها بنى شقة فوق بيت العائلة قبل أن تقسم التركة، فكيف تقسم بعد ذلك؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. يعني بالنسبة إذا وصل الأمر إلى أن أحد الإخوة قبل تقسيم التركة أدخل بعض المال في هذا المال، فالراجح والله أعلم التراضي في هذه المسألة. بمعنى أنه يقوم هذا المبلغ أو هذه القيمة التي وضعها داخل البيت ثم تضاف إلى نصيبه هو بعد تقسيم البيت على العموم. يعني مثلا أنفق في البيت 10,000 20,000 الذي بناه يضاف إلى نصيبه هو مع إجمال البيت كاملا.
والله أعلم. يعني إذن احسبوا كم صرف على بناء هذه الشقة. تخصم من قيمة المنزل الذي بيع ثم يقسم على الجميع وتضاف إليه قيمة هذه الشقة. بارك الله فيكم شيخي. محمود من العراق قال إنه موظف في شركة حكومية وأنه يخصم منهم فائدة مصرفية وهم مجبرون على ذلك.
هو أنا فهمت يعني خلاف هذا والله أعلم، أنا فهمت أن يخصم مبلغ من المال ويستلمه فيما بعد، لا أدري هل هو الذي أراد أم لا، لكن ممكن نجيب على الأمرين.
نعم بعد اتصال مروة بارك الله فيكم. مروة السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله وبركاته.
عندي سؤال للشيخ بس قبل أخ المسيح أنت قلت لي لأن ما عندي أسئلة بالنسبة للسودة في الكربلاء حاولت اتصل والله مرة ثانية رقمتهول يوم الأسئلة مجهول ويوم السبت إعادة فالحمد لله اليوم اتصل. بالنسبة اتصل أحد إخوان قال إن الكعبة موجودة في
تمام
أولا مدينة تفيد منطقة سنية أكثر من ما هي منطقة شيعية والعراقيين بهذا تمثل تجاه الشيعة بوضع شعب في هذه المنطقة في أول وإذا وضعت هذه المنطقة لحد اليوم أهل تلك
فعلا يعني. طيب أخت مروة أنا فهمت ما تريدين لكن هو في بعض الخلل في الصوت، أنا أستأذنك أن تغلق الخط وتتصلي مرة ثانية فنحن في انتظار اتصالك حتى تستقيم الأمور. هي تحدثت عن هذه الكعبة المزعومة للشيعة والتي اتصل أحد الإخوة في حلقة ماضية وقال إنها موجودة في منطقة الزعفرانة، ويعني أحسب أن هذه الأمور أمور تصرفنا عما هو أهم. فدعينا يا أخت مروة نتحدث في قضيتنا الأولى التي لابد أن نستقيم معه، وأحسب أن شيخي يعني يعقب على ما أقول بارك الله فيه ثم نعود إلى الأسئلة. هناك ما هو أهم من هذه المهاترات؟ أنا راجعت نفسي طويلا فوجدت أننا في حاجة أن نتفق على مسألة التوحيد أولا، أن يتفق السنة والشيعة على قضية التوحيد. تفضل شيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. يعني أكلم هذه الأخت الفاضلة بأن هناك في أصول وقع خلاف، لا أقول كل الشيعة، يعني أقول اللي هم الشيعة الاثنى عشرية خاصة أو ما يسمون بالروافض، وقع خلاف في الأصول. منها أولا في قضية يعني يبدأ بموضوع التقية، ولذلك يعني قل أن ترى أحدا من أهل السنة يصدق رافضي فيما يقول بسبب هذا الدين اللي هو الأصل عندهم الكذب ملبس في إخفاء وإظهار الحقائق. فأولا لابد من ضبط المعتقد التوحيد الذي هو باب النجاة.
نعم.
يعني إن لم يأتي العبد بالتوحيد إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فقضية التوحيد مع نواقض التوحيد، قضية الإمامة التي وضعوها أصل في دينهم ومعتقداتهم إلى غيرها من أصول الخلاف كسب الصحابة وغيره. فلو الأخت الفاضلة هذه يعني من الشيعة كما يقول أهل السنة من الشيعة المعتدلين فأبشري.
نعم، تعالي نتفق أولا على أصول الدين، فإذا ما اتفقنا على أصول الدين فكل شيء بعد ذلك نعم. يهون. أبو صالح من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أبو صالح.
السلام عليكم جميعا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا.
رضي الله عنك يا أبو صالح.
رفع عليك المسلمين. يا شيخ، نحن مسلمين أمرنا بالصلاة. وفي حديث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي.
نعم.
لو أحب العبادات عند الله سبحانه وتعالى الصلاة وفرضها خمسة، ما بال هذا القوم لا يفقهون حديثا، ينقصون في الصلاة ويخلفون في الصلاة ولا يتدين صحيح. يا شيخ، يعني جمهور الشيعة أخوان الشيعة هداهم الله.
نعم يا أبا صالح، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني مناسككم في موضع، ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي في موضع. فإذا اتفقنا أولا على أن الشيعة يأخذون بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم، أو لا أقول كل الشيعة، ولكن من الشيعة فئام من الناس ينكرون ما لدينا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا تريد أن تسأل في هذا الباب؟ تفضل.
يوجه الشيخ نصيحة للإخوان الشيعة بأنهم يتفقدوا بما مناسك القنى اللي نزلت على سيدنا محمد
عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام. شاكرين لكم.
بارك الله فيكم. أحمد من ليبيا، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخ أحمد.
يا مرحبا السلام.
تفضل يا أخي.
أهلا الشيخ.
بارك الله فيك، جزاك الله خير.
بارك الله فيك يا شيخ. في سؤال، قلت لك الآية بتاعت تمسحوا برؤوسكم وارجلكم، هناك رواية أخرى أعتقد تقول، قصدي تعيد الكلمة اللي بعدها علي عسى تكسر.
نعم 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 نعم، لا ننكر ذلك. نعم لا ننكر،
لكن بالتوضيح أنا الحمد لله.
طيب نعم، يقيل وردت الثانية في المسح.
نعم، يوضح الشيخ لك هذه المسألة بإذن الله تعالى. لكن دعنا أولا نعود إلى أسئلة الأخ محمود. يعني نحن فهمنا أن هذه المصروفات مصروفات إدارية.
نعم.
في مسألة
طالما مجبر يجوز، لا حرج فيها.
نعم. بعدها أبو صالح قال: نحن المسلمون نتمنى الصلاح والإصلاح، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهو يريد نصيحة للشيعة أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن نتمسك بما لم يثبت عنه. يعني نحن قدوتنا وأسوتنا بكتاب الله، لقد كان لكم في رسول الله، مش في حد ثاني، ممن نأخذ الأسوة والقدوة. بارك الله فيكم شيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يعني والله الذي لا إله غيره، يعني غالب دعائي في صلاتي، غالب هذا الدعاء للشيعة، إخواني من الشيعة، لأن فيهم من الطاقة، فيهم من القوة، فيهم من النشاط، يعني ربما لم أره في غيرهم. ولكن المصيبة أنه يعني على مر العصور والدهور وقع خلاف عظيم، لا أقول خلاف، بل وقع من مجموعة من الزنادقة، ممن اتهموا بالزندقة، ممن تتبعهم الخليفة المهدي العباسي ونشطوا فترة من الزمان، ثم قاموا فترة من الزمان، وما زال هذا التراث البائد الذي أفسد الأمة قائم إلى يومنا هذا عند هؤلاء القوم، من تكفير للصحابة أو تضليل للصحابة، من قول بتحريف للقرآن عند البعض، من قول بإنكار السنة لأن الصحابة قد ارتدوا، إلى غيرها من هذه الضلالات العظيمة التي يعني ما أظن وقعت في دين إلا أفسدته. ما الذي حرف اليهودية؟ أمثال هؤلاء الروافض. من الذي حرف النصرانية؟ أمثال هؤلاء. حينما وقع التحريف في كتاب الله عز وجل، الكتاب الأول اللي هو التوراة، ثم الإنجيل، ثم الانحراف الكلي عن الدين، فأنصح إخواني أن نعود. ربنا عز وجل تكفل بنفسه بحفظ القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الكتب الماضية، الأنبياء وأتباع الأنبياء تكفلوا بها، أما القرآن فتكفل الرب بحفظه. ماذا نقول في من يقول بأن القرآن أنقص منه آيات كما يقول هؤلاء القوم؟ السنة، تبعها أو تتبعها الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من الثقات وحفظوها لنا، حتى أن أحدهم لا يتجمل مع أقرب الناس إليه، كان علي بن المديني رحمة الله من علماء السنة الكبار، كان إذا حدث عن أبيه وبيه فيه بعض الوهم يقول والشيخ فيه ما فيه. فأهل السنة هم أهل العدل أهل الضبط، لا يحابون أحدا قط. فأنصحوا إخواني هؤلاء الشيعة بهذه القوة وهذه الطاقة، يعني يتركون التقليد الأعمى لهؤلاء الذين أضلوهم، الذين رفعوا علماءهم أو يعني أصحابهم فوق المنازل حتى أوصلوا بعلي إلى مراحل منهم، لا أقول الكل، منهم فوق يعني كالربوبية وفوق الأنبياء إلى غيره من هذه المهاترات التي تفشت وانتشرت، وخاصة بأن الدنيا فتحت الآن وصاروا يدعون لهذا الأمر ويعني يبلغون هذا. يعني بعض الذي هؤلاء الذين كتبوا يعني فصل الخطاب في تحريف الكتاب، هذا الكتاب كل النصارى نقلوه بأيديهم وطبعوه ونشروه ووزعوه، فيعني نحن في حاجة إن أردنا الاتفاق لابد أن نعود إلى الأصول، إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا وإلى الترضي عن جميع الأصحاب، ونترك ما وقع بينهم من خلافات ومشاحنات، وأسأل الله أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل.
نعم، بارك الله فيكم شيخي. أحمد من ليبيا يسأل عن الآية الكريمة إذا قمتم إلى الصلاة، فقال إن من القراءات وأرجلكم.
هو هذه القراءة كما قال ابن جرير هي أصل في المسح على الخف.
نعم،
يعني وردت المسح على الخف، لكن بالنسبة للفتح فهي تعود على ما سبق.
نعم،
هو الغسل.
نعم، يعني أحسب أنه إذا عاد أحدهم إلى بعض تفاسير أهل السنة فوجد أن هناك من أوجب دلكهما ليذهب ما عليهما، فيعني أيهما أسهل وأيسر، أن ندلك حتى نذهب ما على الأرجل أم أن نغسل بنص الآية؟ فاصل ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، فكونوا معنا.
في الآفاق تردد إن الحق طريق، الحق طريق أوحد، وأولو العلم عليه دليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من جديد، وأجدد التحية لشيخ الحبيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وإخواننا يمكنهم أن يتواصلوا معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر على الشاشة وعبر خدمة الرسائل القصيرة والتي ورد عليها مجموعة من الأسئلة. فبخصوص الموضوع الذي أثرته في بداية الحلقة، ف يعني الإخوة يريدون دليلا على حرمة التراسل على الشات، يعني نحن قلنا إن هناك ضوابط، أن تكون هناك ضوابط للدعوة، أن يكون تكون هذه الرسائل للتذكير بالله وليست للتعارف وليست للتواصل، وإنما لذكر فضائل الصحابة للتذكير بالله. فتفضل شيخي بالتوضيح، بارك الله فيكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فيعني كما ذكرنا سابقا لأن العمر إن لم يستعمل في طاعة الله عز وجل إما لك وإما عليك. قال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي كل الخلق خاسرون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، إن لم تكن من هؤلاء فمن أنت. وفي حديث البخاري الذي رواه عن ابن عباس نعمتان مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، والغبن الخسارة، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراق، هذه أيامك هذه ساعتك، فانظر فيما تقضيها حتى تلقى ربك.
بارك الله فيكم شيخي. نعود إلى الأسئلة التي وردت إلينا عبر شريط الرسائل. سائل يقول أبي يعيش ولي أخ قد مات وترك أولاد، فهل من الشرع أن يكتب أبي لهم الميراث وهو حي ولا يكتب لنا؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، بعد، يعني إن كتب لهم جزء من التركة هذا يسمى وصية وهذا يؤجر على هذا، ولكن دون الثلث، أو أن يكتب نصيب الأب أو ما دون نصيب الأب.
نعم،
إذا فعل هذا يؤجر على هذا، أن كثير من الأجداد يعني يموتون ويتركون أبناء الإبن بلا وصية، وبعض القوانين في بعض البلاد الإسلامية يصنعون شيء اسمه الوصية الواجبة.
نعم.
وهذه الوصية الواجبة يعني فيها كلام كثير والراجح أنها لا تصح. فإذا فعل هذا فيجوز. أما لو كتب التركة كاملا فطبعا لا يجوز.
نعم يعني يجوز له أن يكتب في حدود
دون الثلث.
نعم.
أو نصيب الابن الذي مات.
نعم بارك الله فيكم. اتصال من الكويت. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي.
كيف حالك يا أستاذ أسامة؟
أهلا بك ومرحبا. الله يبارك فيك. تفضل.
وأسلم وأمسي على شيخنا الكريم الجليل الله يبارك فيه إن شاء الله.
جزاك الله خير.
أستاذ الكريم أنا يعني عندي كلمة يعني خالصة بقول لله سبحانه وتعالى.
تفضل يا أخي سعود.
إحنا يا أستاذ أسامة يا شيخنا الكريم ما راح نجامل. نبي نتكلم بكل وضوح وكل شفافية وكل صراحة. وأرجو من الشيخ الكريم الجليل شيخنا الله يجزيه عنك الخير أن يتكلم بعد بكل صراحة إن شاء الله، والله يجعل كلامنا وكلامه ميزان حسناتنا إن شاء الله. أخواننا الشيعة ما لهم شغل في الصحابة ولا لهم شغل في رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. الموضوع يعني اتضح على آخرة، الموضوع موضوع ألوهية وربوبية للأمانة.
نعم.
يعني حنا كسنة يعني نشهد أن الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، هذا يعني إن شاء الله ديننا ونموت على ديننا. لكن الاختلاف أصبح ما هو بالصحابة ولا الخلافة ولا حتى الرسول صلى الله عليه وسلم. نسمع القنوات ونشوف الفتاوي والناس تتكلم بلا حياة ولا خجل على الملأ المكشوف.
نعم.
يعني علي هو الله اللي حاسب الموتى، الإمام علي رضي الله عنه حاشاه وأبناءه.
نعم.
اللي يدخل الجنة والنار الإمام علي وأبناءه. وأنت يا أستاذ أسامة أعتقد أنك تعرف أكثر مني بالأمور هذه. فنبي نتكلم كل وضوح يا شيخنا الكريم الله يبارك فيك. الموضوع والله العظيم الذي لا إله إلا هو إنه خطير 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 على أخواننا الشيعة. حرام يعني أنا والله أفكر بالآية يا شيخنا الكريم ذكرني فيها، الذي تقول بسم الله الرحمن الرحيم وأطعنا ساداتنا
وقالوا ربنا إنا أطعنا ساداتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. نعم
والله الذي لا إله إلا هو نطق الله بما سينطقون به يوم القيامة. أقسم بالله يا شيخنا.
نعم أخي سعود الله يبارك فيك. يعني نحن نذكر دائما بأن المسألة والأمر أمر دين، فلا نجامل في دين رب العالمين. هذه واحدة.
لا أنا أبدا ما أشك فيك.
الله يبارك فيكم.
قبل جميلك يا أستاذ أسامة.
الله يبارك فيك. الأمر الثاني أننا نقول للشيعة علينا أن نتفق على أصول الدين قبل أن نتحدث في أي تفاصيل.
يا أستاذ أسامة الله يعطيك على نيتك ويبارك فيك. أنا قلت لك وحلفت بالله تعدى والله الموضوع خلاص أصبح جلي، فنبي دقيقتين بس. دقيقتين استاذ اسامه اسال الله ان يجعل ميزان حسناتنا وشيخنا الكريم. دقيقتين اللي يوضح الشيخ يا اخوان والله الموضوع اخطر مما تتصورون. فدقيقتين انه يتكلم في هالموضوع هذا. وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ابو كريم من سوريا السلام عليكم. طيب انقطع اتصال ابو كريم اعتذر له، فتعقيبكم على اتصال الاخ سعود بارك الله فيكم شيخي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد. يعني أظن يعني كلام الأخ الفاضل يعني لا يحتاج إلى تعقيب، إذ الأمر كما يقال طفح. يعني كان الشيعة في القديم كانوا يتسترون ويخفون، وهذه الأمور ربما كانوا لا يقولونها إلا للبعض. فلما ضعف الإسلام ووهن عند غالب المسلمين وصار لهؤلاء الروافض دولة، بدأوا يكشرون عن أنيابهم ويظهرون ما لا يتخيله العقل. يعني ما أظن أن اليهود وأن النصارى يقولون بهذه المقولات البشعة ممن يعني غالوا في أنبيائهم. أظن هم الغلو وصل بهم في علي رضي الله عنه وفي أبنائه لحد أنهم يعني كما قال علي قسيم النار، هو الذي من تابعه يدخله الجنة ومن خالفه يدخله النار، إلى هذه الأشياء التي يعني العقل لا يستوعب قولهم. فأسأل الله أن يهدينا وإياهم.
اللهم أمين. أيضا ورد على شريط الرسائل سؤال يقول كيف أصلي صلاة السجدة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أظن هذا الأخ نصراني، أظن هو اسمه إيمان،
لا لم يذكر اسما، فيعني نقول له لا تصلي صلاة السجدة.
هذه صلاة النصارى ليست صلاة المسلمين.
نعم يعني صلاة السجدة هذه إحدى صلوات ثلاث للسجدة عند النصارى،
إلا إذا كان يقصد السجود
التلاوة. نعم.
إلى هذا وضع آخر.
نعم.
لكن صلاة السجدة هذه عند النصارى.
نعم. أبو عمر السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أخو سامي شلونك عيني؟
أهلا بك ومرحبا.
كيف حالك؟ كيف حال الشيخ؟
الله يبارك فيك يا أخي.
أبو سامة أنا اللي خابرتك أبو عمر قبل الحلقة الماضية، يمكن قلت لك أكو موجودة كعبة بالزعفرانية.
نعم
تسمعني؟
نعم يعني.
وأنت إذا تابع برنامجكم طلعت الأخت مروة.
نعم هي مروة ما زالت متشككة في هذا الحديث.
بالله العظيم،
نعم.
بالله العظيم أنا شايفة بأم عيني، وأنت كتبت الرسالة.
نعم
كتبت الرسالة ودليت المكان.
نعم
إذا هي من بغداد سوي الكبيسي بالزعفرانية مقابل بعض مضخة الوقود، مقابلها منتزه موجود الكعبة مال الشيعة اللي حاطينها ببرداش.
نعم
يعني
أنت رأيتها بنفسك يا أخ عمر؟ أبو عمر، أبا عمر،
والله العظيم أقسم بالله العظيم أنا رأيتها بأم عيني.
يا أبا عمر يعني نحن
يعني
نريد شاهد عيان يعني أنت. نعم يا أبا عمر، يا أبا عمر انتظر الله يبارك فيك.
نعم
يعني
نعم.
نريد أن نكون حسني الظن. ربما كان مكت يعني يعرف حضرتك المكت يعني ليس امرا تعبديا. هل يطوف بها احد او يفعلون شيئا من هذه الامور؟
والله يطوفون بها، والله خطروا حزع فران. يعني كتبت لكم رساله.
يعني انت يا ابا عمر، انت يا ابا عمر اسمعني.
نعم
اسمعني بارك الله فيك. انت ذهبت الى هذا المكان ورايت كعبه والناس يطوفون حولها؟
لا الطواف لا شفته، بس أصدقائي الموجودين بالمنطقة بالزعفرانية، بس الكعبة اللي هم مسوينها أنا شفتها بعيني هاي، بس طواف لا شفتهم، بس زي سولفوا اللي قالوا.
طب ماذا يفعلون عندها أو ماذا قيل لك أنهم يفعلون عندها؟
يطوفون دائر مدائر، تعرف من يصير عندهم زيارة وفاة إمام أو الأربعينية الحسين أو العشرة محرم. يعني أنا بعيني ما شفتهم يطوفون، بس أصدقائي اللي بالمنطقة قالوا هنا من يصير زيارة يطوفون هنا بالكعبة.
نعم. وانا
شفتها يعني المالكة موجودة انا بعيني شفتها.
طيب هل تصنع مرة في العام ولا على مدار العام؟
نعم. هل هي موجودة طوال الوقت يا ابا عمر؟ ام هل هي موجودة طوال الوقت ام توضع في اوقات محددة؟
ماذا اسمع كلام الشيخ؟
يا ابا عمر
كلامك ماذا اسمع الشيخنا؟
نعم انا اردده لك. هل هذا البناء الموجود موجود على مدار العام ام في اوقات مخصوصة؟
لا على مدار شيء ثابت مسوينه من القاعده مالته حديد والكعبه مسوينها من خشب.
من خشب؟ نعم
اقصد يعني
موجوده طوال العام.
يعني شايفه بس الشيخ كان اللي قال شفته ويطوفون لكن احنا حتى يكون صادق الله.
طيب يعني
اصدقائي بالمنطقه يعني هم اللي حكوا لي قالوا هاي وقت الزياره عندهم يطوفون داير مداير.
طيب هي موجودة طوال العام.
أخت مروة تقول هذا كذب ما موجود، والله العظيم أنا شايفه هاي.
طيب الله يبارك فيك.
جيتها رسالة بس ما طلعت على الشاشة.
الله يبارك فيك يا أبا عمر.
الزعفرانية سوق الكبيسي مقابل مضخة الوقود وخلي تروح، وأتمنى
يا أبا عمر. يا أبا عمر. يا أبا عمر. يا أبا عمر. تحلف بالله أنك رأيت هذه الكعبة؟ تحلف بالله أنك رأيت هذه الكعبة؟
شيخنا.
نعم.
بقول لك بالله العظيم بالله العظيم بالله العظيم
رضي الله عنك.
واني اخوي هم امام الخطيب مات جانا
رضي الله عنك.
يعني ما اكذب عليك.
الله يبارك فيك يا ابا.
انا اردت ان يسمع المشاهدون صوتك ويمينك.
نعم الله يبارك فيك يا ابا عمر. اذا يعني هنا نحن لا نسال هكذا، ولكن نريد ان نبين لاخواننا حتى لا ينخدع البعض. ربنا يبين لنا في كتابه الكريم.
صوتك مو واضح يا امي.
نعم تابعنا من التلفزيون يا أبا عمر، تابعنا من التلفزيون. يا شيخي نريد أن نقول لإخواننا حتى لا ينخدع البعض ويظن أن الأمر قد انقلب إلى أمر تعبدي، فجاز له أن يفعل مثل ما يفعل في مكة المكرمة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. ربنا قال إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. نبين هذا الأمر بارك الله فيكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فيعني أنا الآن عقلي يعني ذهب مع الأخ أبي عمر في أن هذا الأمر موجود وأن الشيعة يعني يقرون بهذا الأمر وهو الآن انتشر.
نعم.
والأخت الفاضلة تنكر هذا، يعني إنكار هذا الشيء ليس على سبيل التقية أو أنها تتحقق بنفسها وتتبين هذا الأمر، إذ لو تم هذا ماذا بعد الكفر؟ ماذا بعد الشرك؟ ماذا بعد الضلال؟ أشد من هذا أن يكون هناك بيت الله عز وجل الذي جعل الله مثابة وأمنا للناس، يعني كل الخلق يتجهون في صلواتهم وقلوبهم إلى هذا البيت، فكيف لو وجد هذا المكان الآخر الذي يعني وضع كما فعل أبرهة في اليمن؟ هذه كارثة عظمى يعني. فأسأل الله يعني أن يبصر هذه الأخت الفاضلة للصواب وأن نصل معها إلى طريق الهداية.
اللهم أمين. إذن شيخ يعني نحن لا نريد إلا الحق في مثل هذه الأمور، فحينما نقول لإخواننا إن مثل هذه الأمور موجودة نريد أن نلفت الانتباه حتى لا ينزلق البعض في اعتبار أن مثل هذه الأماكن أماكن للعبادة أو يجوز أن يتعبد فيها، هذا هو المقصود. شيخي أيضا من الأسئلة التي وردت إلينا سؤال يقول هل يجب أن تلبس المرأة الجورب في الصلاة؟ والأخت التي أرسلت بهذه الرسالة تطلب منكم أن تدعو لها.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، هو بالنسبة للبس الجورب في خلاف بين أهل العلم، ولكن الراجح ستر جميع البدن إلا الوجه والكفين. أما بالنسبة للقدم فالأقرب والأصوب هو الغطاء، إما بجورب وإما بثياب فضفاضة لا يظهر من قدمها شيء.
نعم ناطق السلام عليكم، تفضل شيخ. تريد أن تبين
أمر؟ ندعو للأخت بعد السؤال.
فضل. اللهم أمين. ناطق السلام عليكم. انقطع اتصاله.
بالنسبة للأخت الفاضلة أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهديها وأن يبصرها وأن يجمعنا جميعا في جنة عدن مع نبينا محمد وأصحابه الكرام. اللهم أمين. اللهم أمين.
محمود السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي محمود.
ازيك يا أستاذ أسامة؟
الله يبارك فيك.
سلامي للشيخ، والله كنت أحب أن أكون موجود معكم وقب رأسه.
بارك الله فيك.
ربنا الله. كنت بسأل الشيخ بس اللي هو صلى على النبي وحضرتك والمشاهدين كلهم، وأسألك الدعاء بالنية الصفر.
اللهم بارك الله فيك. ربنا يبارك فيك أخي محمود. عندك
أسئلة برضو؟ كنت بقول
عندك أسئلة أخي محمود؟
هو مش أسئلة بس رسالة حب طبعا لخير الخير لكل الناس وبالذات للشيعة اللي احنا بنناقشهم دلوقتي للوصول لكلمة سواء زي ما القناة بتاعتكم بتقول.
نعم.
وبقول لهم يعني أنا كنت بسأل الشيخ بس سؤال على الهواء كده، معنى الإسراء، كلمة الإسراء يعني إيه؟
الإسراء. نعم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. نعم.
الإسراء معنى الإسراء في اللغة هو السير ليلا، صح؟
تمام.
سوريا.
نعم.
فكيف السير ليلا والبيت او المسجد الاقصى الشعب يتكلم عليه في السماء، كيف السير ليلا وهو في السماء؟
في السماء
فريق هو كانوا بيتكلموا عن المسجد الاقصى بتاعهم بتوع الشيعة بيقولوا في السماء.
طب خلينا نتكلم فيما يخصنا اخي محمود.
نتكلم برضو
ربنا سبحانه وتعالى بينها، سبحان الذي اسرى بعبده ايه؟ أصرب عبده إيه؟
سمعنا كلام كتير من
لا أصرب عبده إيه؟ كمل الآية.
سمعنا من كلام كتير
أصرب عبده إيه أخي محمود؟
من المسجد الحرام إلى
لا ليلا أصرب عبده ليلا، فهي واضح أنها ليلا هي، لكن الشيخ إن شاء الله
الإسراء هو السير ليلا، فكيف السير؟
يفصل لك الشيخ إن شاء الله. تفضل شيخي ثم نأخذ اتصال ناطق من العراق. تفضل شيخ.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هو الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وكان في الليل، والآية في هذا أن العرب كانوا يسيرون مسيرة شخص والنبي صلى الله عليه وسلم أسرى في هذه الليلة، فالقرآن يعني نزل بما تقبله العقول الإسراء، ثم بعد ذلك المعراج، فإذا كذبوا الإسراء سيكذبوا المعراج، فأراد الله عز وجل أن يبين لهم بأن هذا الإسراء الذي أنتم تنكرونه قد عظم الله شأن نبيه بأعلى من هذا ألا وهو المعراج إلى السماء. والله أعلم.
نعم ناطق السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
سؤالك يا أخي العزيز.
تفضل يا أخي ناطق.
يا أخي أنا يعني موظف الدائرة.
نعم.
والدائرة ينطون سلف للموظفين مقابل فائدة.
تمام.
ففعل يجوز إلي أخذ هاي السلفة إذا كنت مضطر.
طيب يعني نفصل الأمر، أنت موظف ويجوز لك أن تأخذ سلفة بفائدة أليس كذلك؟
نعم.
طيب
وعدنا أحد المشايخ هنا بالعراق. يقول على الشاشة في لجنة موجودة شرعية تفتي للناس المحتاجين.
طيب يعني حجم احتياجك ايه؟ ما هي الضرورة التي تدعوك لأن تأخذ
بحرور اللجنة تستطيع أن تحرر ما حرم الله؟
طيب أنا أفهم قصدك، والله أفهم قصدك جيدا أكثر مما تتصور، تمام؟ فما هي الضرورة الملحة التي تدفعك لأخذ هذا القرض؟
يعني مدينة سكن مثلا.
طيب إذن اسمع شيخي وأنا أبين له قصدك الذي لم تبينه أنت. أفتى فضيلة الشيخ الدكتور طه الدليمي بأنه إذا ألجأت الضرورة الملحة، شوف، وبعدها قال الدكتور طه: فمن يستغل هذه الفتوى في أن يأخذ هذه الأموال التي هي ربا دون وجه حق فليتحمل هذه المسؤولية أمام رب العالمين. أفتى فضيلة الدكتور طه الدليمي في هذا الباب في مسألة أن البعض ربما لا يكون لديه مكان وسط الأخطار في العراق، فألجأته الضرورة الملحة إلى أن يأخذ هذا القرض، فهنا قال إن الضرورة تقدر بقدرها.
طب الأول يعني أكلم الأخ، هناك أخ الفاضل، هناك فرق بين الحكم الشرعي وبين الفتوى.
نعم تفضل.
الحكم الشرعي عام، فالربا محرم وبابه مغلق من جميع الأبواب، أما الفتية فتنزل منازلها، بمعنى كل إنسان قد نقول له هذا يجوز وقد نقول له هذا لا يجوز على حسب الحالة. فالأصل أن الربا حرام، حرمه الله عز وجل، والتحريم باق إلى قيام الساعة. بالنسبة للضروريات تنزل منازلها حسب حالة الشخص أو الأشخاص.
نعم يعني إذا كانت
يعني أصل أقصد فرق بين الفتية
وبين
يعني
الحكم الشرعي.
إنسان مثلا يعني يكاد أن يموت من الجوع، هل يأكل الميت أم لا؟ يجوز لأنه مضطر، لكن أكل الميت عام حرام.
نعم
الربا حرام، إنسان سيموت من الجوع إن لم يأخذ بعض المال الربوي للطعام، هذا يجوز.
نعم ربما لجأ البعض إلى استغلال مثل هذه الفتاوى وقال هذه المقولة التي يستند إليها كثيرون، حطها في ظهر عالم واطلع منها سالم.
لا لا، هذا الباب مغلق. قلنا فرق بين الحكم الشرعي، أن نقول حكم شرعي عام وفتية تنزل منازل كأحكام الطلاق.
نعم
ليست عامة، في فرق بين الحكم الشرعي العام ثم أن ننزل لكل شخص المنزل الذي هو فيه. وذلك يعني للأسف الشديد كثير من الناس يعتمدون في علمهم على الفتاوى. نقرأ في فتاوى ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام، هذا الأمر يقول يجوز ونفس السؤال لا يجوز. طب من أين هذا؟ هذا شخص يختلف عن هذا الشخص.
نعم
هذه واقعة تختلف عن هذه الواقعة.
نعم يعني إذن ما نريد أن نبينه لأخينا أن الربا حرام 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 لا كلام فيه، لكن ما قاله فضيلة الدكتور طه الدليمي عشان تكون الأمور واضحة: رجل لا يأمن على عرضه، يعني نساؤه في, في, في العراء ولا يمكن أن يأمن عليهن، أيترك هؤلاء النسوة في الشارع أم يقترض بقدر بناء مكان يعني يلم شعث هذه العائلة؟ هذا هو المقصود في هذا الباب. أبو عمر من الإمارات، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبو عمر.
أستاذ أسامة كيف حالك؟
أهلا بك ومرحبا يا أخي.
أستاذ أسامة يعلم الله أني أحبك في الله.
ربنا يحبك.
أنت والأخ محمد صابر.
الله يحبك يا أخي.
والمشايخ اللي بتستضيفهم.
الله يبارك فيكم.
أود أن أوجه لك نصيحة لوجه الله تعالى.
تفضل يا أخي.
ليس أخذا عن كلام الكوراني الضال المضل.
نعم.
لكن يا أخو سامة أريد أن أسألك سؤال.
تفضل.
هل أنت راغب عن سنة رسول الله؟
لا والله أنا مضطر.
نعم.
أنا مضطر، وصلني سؤالك وأفهمه. أنا مضطر.
نعم.
مضطر.
نعم.
مضطر. يمكنك أن تأخذ رقم هاتفي ونتواصل معا وأقول لك حجم اضطراري.
يا سيدي للضرورة أحكام، خلص وصلت. أنا يعني هذا اللي كنت أتمنى بس أوجه نصيحة لوجه الله تعالى.
وصلتني النصيحة وكم أتمنى أن يحدث ذلك.
جزاك الله خيرا.
ويا ريت توصل نصيحتي للأخ محمد صابر.
تصل وهو في نفس حالي على فكرة.
وتطلب
يعني أنا ما أريد أن أقوله لك.
نعم.
محمد صابر وأنا مذيعان في التلفزيون المصري.
نعم.
فقط.
وصلت.
الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك. بس بالنسبة أود يعني بس أردي ملاحظة.
تفضل.
حبذا لو أنه مثلا تحطوا أنه الإنسان السني أو العلماء السنة بيوجهوا العامة السنة على أنه مثلا أدعية الصباح أو أدعية المساء وشوف تقارنوا مع علماء الشيعة كيف بيعلموا أتباعهم اللعن والسب مقابل شو بيعلمونا مشايخنا.
طب يا أبا عمر أنا أدعوك أن تتابعنا يوم الخميس بإذن الله تعالى مع فضيلة الشيخ عدنان العرعور، هذه المقارنة سأعقدها على الشاشة بإذن الله
إن شاء الله.
الله يبارك فيك.
ولا تنسونا من الدعاء أنت والمشايخ
رضي الله عنهم.
شكرا.
ربنا يبارك فيك. إيمان السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أنت كم الشيخ؟
تفضلي.
عندي سؤال. عندي ابن جدة بنتي صار 30 سنة ويانا بس هي ما تشوفي يعني عينها ما ترى وأمي يعني قاعدة وياها وشوي جدتي يعني مرات تحكي يعني تسولف هواية يعني
أختي إيمان أرجوكي أختي إيمان أختي إيمان الله يبارك فيكي الله يبارك فيكي أعيد السؤال يعني على مهل. تفضلي.
جدتي صارت 30 سنة معنا في البيت تعيش معنا وهي لا ترى يعني لا ترى أمي معها في البيت أمي معها في البيت متحملة كثيرة الكلام يعني لأنه كبيرة في السن كثيرة الكلام وأمي متحملتها فوق اللزوم متحملتها فهل أمي يعني مضطرة أن تتحملها أكثر من هذا وتصبر عليها ومجازاتها عندما تكون أكبر؟
هل هي جدتك لأبيك أم لأمك؟
لا لأبي وهي تعيش معنا ونحترمها ونحبوها جدا جدا ونقول وانا لا نرد عليها لا تقول مرات
نعم يا أختي إيمان الوالد على قيد الحياة؟
نعم ويعيش معنا أبي أميره وحبوه ويحبوه أيضا يعني كلنا يحترمها ولكن مرات هي لا تتحمل يعني كثيرة الكلام وتسأل كثير.
طيب يا أختي إيمان الله يبارك فيك اسمعي الشيخ تفضل. شيخ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد هو أنصح الأخت هذه أن تنصح أمها بأن باب البر هذا يعد من أعظم أبواب دخول الجنة وبالوالدين إحسانا وغالبا يعني لا يكون وفاق بين الزوجة وبين كما نسميها في مصر الحمى أم الزوج فلا بد من يعني يكون الرجل إلى حد ما حازم وأن يكون موفق بين الطرفين بين أمه وبين زوجه وخاصة إذا كانت الأم ليس لها وضع أو مكان تعيش فيه إلا في كنف الولد ولابد للزوجة أن تتحمل لأن غالبا الأم تمارس مهامها في البيت على أنه ولد لها ربما تأمر الزوجة وربما تنهى وربما تغير في أشياء هي الزوجة لا ترضاها فأقول لهذه الأخت الفاضل الزوجة اصبري مع زوجك على هذه الأم فإن باب البر لهذا الولد أعظم أبواب دخول الجنة ووالله ثم والله لو عق هذه الأم وجفاها ليس له في الدنيا ولا الأخيرة نصيب إلا أن يرحمه الله عز وجل.
هي أم كبيرة في السن ولا ترى
فليصبر عليها وأنت هي جدتك لابد أن تصبري عليها وأن تعينيها حتى يعني يتوفاها الله بخير وسلام.
نعم الله يبارك فيكم. شيخنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخ سامة كيف حالك أخ سامة؟
أهلا بك ومرحبا يا أخي.
بس أحب أوجه رسالة بس من خلال قناة صف العزيزة على قلبي.
تفضل.
المجعو على الكوراني والسستاني دام صمته والمهاجر كلمة النملة يعني ليش ما ينطمون مثل عامة الشيعة؟ لأن هم يعني قدوة للشيعة ليش ما يلطمون نشوفهم بالتلفزيون يلطمون أو
طيب يعني
بس أنا حبيت أوجه السؤال للشيعة
الله
توجهوا للكوراني مثلا ولا
أخ علي تابعنا يوم الخميس إن شاء الله فأحسب أن الحلقة سيكون عنصر أساسي فيها بعض أقوال سماحة الشيخ الكوراني
إن شاء الله
بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم شيخ يعني معي أسئلة لم نجيب عليها من أسئلة الرسائل فحتى يعني لا نضيع حق إخواننا ورد عن السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى القيام 4 ركعات ثم 4 ف السائل يقول هل كنا هذه الأربع ركعات بتشهد واحد أم باثنين؟
ورد حديث صلاة الليل مثنى مثنى وصلاة النهار، ولكن بعض العلماء أعلى صلاة النهار مثنى مثنى، ولذلك البعض يجيز بأنها أن تكون أربعة أو يجوز أن تكون أربعة، لكن الأصل والأصوب ركعتين ثم ركعتين.
نعم.
أما لو صلى أربعة فلا تشهد بينهم حتى لا تشبه الفريضة.
نعم بارك الله فيكم. المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا في الأحاديث التي وردت عنه، يعني ليس منا من بات شبعان وجاره جائع وهو يعلم، ليس منا من شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية. ما معنى ليس منا؟ هل هو خارج عن نطاق الإسلام أم أن لها معنى آخر؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، هو بالنسبة لهذه الأحاديث يعني هي تهديد ووعيد، ومعناها كما هو من مجمل النصوص جميعا ليس على هدينا ولا طريقتنا ولا سنتنا من فعل هذا الشيء، فهو طبعا وقع في مخالفة ولكن عظيمة، ولكن طبعا لا يخرج بهذا من دائرة الإسلام.
نعم. سؤال آخر يعني من الأسئلة التي ربما وردت كثيرا من إخواننا، هل أهل البيت لا يحاسبون؟ ويريد دليل، وبعد ذلك يسأل عن تجسيد الأنبياء.
يريد دليل على لا يحاسبون أم يحاسبون؟
لا، على ما تقول شيخ، على قولكم، على إجاباتكم. على السؤال. نعم.
وربنا عز وجل يقول لنبيه لئن أشركت ليحبطن عملك.
نعم.
فكل الخلق سيحاسبون حتى الأنبياء.
نعم.
يعني هذا الكلام الذي يعني بلا محاورة وبلا نقاش هذا ضلال، أن علي رضي الله عنه في وضع والخلائق والذي يدخلهم الجنة ويدخلهم النار، هذه خرافات من خزعبلات ولا القوم.
نعم.
كل الخلائق خائفون وجلون.
أحسن يطلع واحد دلوقتي يسأل يقول إن هناك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب
من
ولا
هم
سابقة.
من هم؟
نعم.
يعني الحساب هذا في أرض المحشر، الكل يقف وقوف إلا أن يأذن الله عز وجل بالشفاعة.
نعم.
الشفاعة من الأنبياء تبدأ من آدم إلى أول نبي بعده إلى نوح إلى الأنبياء إلى أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض المحشر.
نعم.
فيسجد سجودا طويلا ثم يرفع رأسه ويلهم بدعاء وتسبيح ثم يؤذن بالشفاعة للحساب.
نعم.
ومنهم هؤلاء الذين هم 70,000 وقوف.
نعم.
قدر 50,000 سنة.
نعم.
على حسب درجات هؤلاء القوم، فالكل الخلق لابد أن يحاسبوا.
نعم. هل من دليل؟
هو هذا ما سقناه، هو الدليل عدم الدليل.
نعم.
كل نصوص الشريعة كل نعم. القرآن يدل على أن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. هناك اصطفاء بعض القوم لن يحاسبوا بعد الوقوف، إنها يدخلوا الجنة لما 70,000 الأنبياء أتباع الأنبياء. نعم. هؤلاء يدخلون الجنة.
نعم. ما حكم تجسيد الأنبياء بالمسلسلات؟
يعني هذا مما عمت به البلوى، وللأسف الشديد مع هذه الانفتاحات بدأ يصورون، يأتي الفاسق الفويسق الفاجر ويتمثل في صورة نبي من الأنبياء أو صحابي من الصحابة. إن هذا باطل وهذا ضلال.
نعم.
يعني للأسف الشديد حتى الكفار بدأوا هذا الأمر، ويمكن الكفار يفعلون شيء على ما أسمع، إنه من يمثل صورة شخص لابد عهود يعتزل لا يظهر مرة أخرى. لكن هذا ضلال، لأن كيف يعني يصور شخص في صورة نبي أو في صورة ولي كصحابة أو غيره؟
نعم.
فهذا طبعا لا يجوز إطلاقا.
نعم. معنا اتصال من فلسطين. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
لو سمحت بدي اسال عن حكم الموسيقى في الاناشيد الاسلاميه، وبدي اسال كمان عن حكم اناشيد قناه طيور الجنه بالتحديد، يعني واذا فيها موسيقى وكيف هذا بالضبط.
نعم.
وشكرا لك. بس
الله يبارك فيكم. الموسيقى بشكل عام منفرده، ثم الاناشيد المصاحبه للموسيقى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هو للأسف الشديد يعني بنرى الأحوال تغيرت. يعني كان القوم لا يطلبهم إلا القرآن والذكر والدعاء، فصارت الملاهي واللهو والطرب وهذه الأشياء أصل عند غالب الناس، حتى إن بعض الملتزمين وللأسف كثير من القوات الإسلامية بدأت تغير في الأشياء، تحاول تتماشى وتحاكي هذه القنوات الفاجرة وهذه الأصوات القبيحة. هذا طبعا لا يجوز، لأن الأصل في آخر الزمان أن أقواما، الحديث في البخاري، يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف والقينات. المعازف اللي هي الموسيقى، والقينات اللي هو أصوات النساء بالغناء. فكلمة يستحل أنه ندور على مخرج لإحلال هذه البلاوة وهذه البلايا وهذه الرزايا في كثير من الأبواب الخير. وأقصد بالتحديد اللي هي القناة التي ذكرها الأخ اسمها قناة طيور الجنة هذه. نعم. هذه مصدر بلاء على ما أسمع من كثير من أهل الفضل.
نعم.
يعني تدخل أناشيد في صورة يعني فتيات وبنات وهذه الأشياء.
نعم. الأباصيري من مصر، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رضي الله عنك.
بارك الله فيك.
جزاك الله خيرا. بارك الله فيكم.
الله يكرمك. والله ممكن أكلم الشيخ صلاح؟
تفضل. تفضل. نعم.
الله يخليك. تكتب الشيخ.
رضي الله عنك يا أخ بصير. بارك الله فيك.
مطرودين والله بوجودك في القناة.
رضي الله عنك.
الله يخليك. بارك الله فيك.
سلامك الله.
ممكن والله أسأل سؤال؟
تفضل.
ليه الجماعة الشيعة بيكرهوا السنيين؟ يعني ايه اللي بيننا وبينهم؟ يعني احنا بنحب كل المسلمين، فهم دايما يسبوا الصحابة ويسبوا الرسول عليه الصلاة والسلام ويسبوا عائشة. ليه هم ليه كده؟
لقد سألت عظيما يعني.
جزاك الله خيرا.
الله يبارك فيك أخ بصير.
بارك الله فيك.
سؤال عايز حلقات يعني.
نعم مستعان.
نأتي على السؤال بإذن الله تعالى، ولكن ما حكم من نام عن صلاة العشاء بدون قصد وهو ينوي صلاتها؟
بدون قصد.
بدون قصد.
هو في نهي عن النوم بين المغرب والعشاء. يعني إذا الإنسان مثلا وصل قبل الفجر بساعات يعني يغلب على الظن أنه لا يصليها، لابد أن ينتظر الصلاة حتى يصلى. كذلك إذا وصل بعد المغرب وغلب على ظنه ربما ينام، لابد أن ينظر إلى الصلاة. لكن لو غلبته عيناه فمن نام عن صلاة أو نسيها فليؤديها إذا ذكرها، عندما يقوم يصلي الصلاة فورا.
نعم. يعني أحيانا بعض المسافرين يبدأ سفرا طويلا، فمنهم من يركب الديزل مثلا فيدخل فيه أوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، الأربع أوقات، فماذا يفعل إذا وصل إلى المكان الذي يقصده؟
هو هنا يصلي في نفس القطار أو الطائرة. المسافات الكبيرة هذه فيها أماكن أنه يجوز فيها القيام والقعود وهذه الأشياء، يصلي في نفس المكان.
نعم.
الذي هو فيه، لكن لا يجمع الصلوات ولا يؤخر الصلوات، لأن هذه صلاة مكتوبة.
نعم.
ولا عذر له في هذا. كذلك في الطائرة.
نعم.
يعني بعض الناس يسافر حوالي يوم كامل.
نعم.
يجمع الخمس صلوات، فلابد أن، وأظن بعض الطائرات يعني في الطيران السعودي الآن في مصلى في الطائرة.
نعم.
كذلك بالنسبة للقطار في أماكن يصلي فيها.
نعم.
فيجوز أن يصلي، لابد أن يصلي.
نعم. بارك الله فيكم. معنا محمد من مصر، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
السلام. تفضل أخي محمد.
حضرتك أنا بحب أشكركم على القناة دي، لأن أنا كنت يعني كنت ضايع ما بين القنوات الشيعة دول بأمان، يعني حتى كرهونا بعض القنوات المسوسة زي الجزيرة وكده، كرهونا في أهلنا العرب، يعني في أهلنا المسلمين اللي هم السعودية مثلا، يعني طلعونا من عربتنا. بعد ما شفتكم والله أقسم بالله حسيت إن أنا بدأت أرجع تاني، إن أنا يعني أرجع لأمتي تاني وكده.
الله يبارك فيك أخ محمد. عندك أسئلة؟
لا والله أنا حبيت بس أشكركم وعايز أتوسط شكري للشيخ عدنان.
ربنا يبارك فيك يا أخي. معنا أنس من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام. عليكم ورحمة الله.
تفضل يا أبا أنس.
السلام.
كيف الحال يا شيخ؟
الله يبارك فيك. تفضل
يا شيخ. أصل في الناس الضلال يا شيخ. سؤال.
تفضل يا أخي.
هل الأصل في الناس الضلال أم الهداية يا شيخ؟
الأصل
في الناس الضلال، لأن الله سبحانه وتعالى حديث القدس على رسوله يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته.
نعم.
فهل الأصل في الناس الضلال يا شيخ؟
حاضر يا شيخ.
طيب الله يبارك فيك يا أبا ناس. تفضل شيخي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد هو في تفصيل، فعندنا الأصل كل مولود يولد على الفطرة. الفطرة هذه الفطرة التي هي تستقبل، إما أن تستقبل الخير وإما أن تستقبل الشر، فإن تركت بلا مؤثرات فلا بد أن يستمر على الخير.
نعم.
لكن مع وجود المؤثرات سينحرف.
نعم.
ولذلك جاء الشرع عن طريق الأنبياء وهداية الله عز وجل فاستقام إلى الطريق المستقيم. يا عبادي كلكم ضال، أي إن لم يرحمه الرب عز وجل كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، اطلبوا الهداية.
نعم.
والتوفيق والسداد لوجود هذه المغيرات بعد ولادة الإنسان والأشياء الخيرية التي قد تؤثر في سيره إلى الله عز وجل.
نعم. الله يبارك فيكم. أيضا هناك سؤال، ما حكم المرأة التي تطلب الطلاق عندما يقوم زوجها بالزواج من الثانية وزوجها يرفض وأهلها يهددون الزوج أفتونا؟ هذا هو السؤال الذي ورد إلينا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد هو أيضا مما عمد به البلوى، هذا سؤال أظنه مصري، لأن في غالبا في مصر قضية الزواج والتعدد هذه قضية تعتبر من القضايا الخطيرة جدا.
نعم.
عند المصريات، وهذا يعني إن اعتقدت بعدم حل هذا الأمر فهذا ليس من دين الله عز وجل. لابد أن تعلم أن الله أحل للرجل 4 من النساء، و يعني كون أن الزوجة تتضرر من هذا وتسمي هذا ضرر، هذا خلل في اعتقادها وهذا خلل عندها تحت أي مبرر من المبررات. وربما المرأة تستمر مع زوجها فترة من الزمن وقد تثني عليه خيرا، عندما يفكر في هذا الباب تقول ما رأيت منك خيرا قط، وتبدأ كما ذكرتم المعركة التي قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقبه.
نعم،
فهذا طبعا ننصح كل أخت فاضلة يعني أن ابتليت بهذا أن تصبر. نعم، وتعلم أن هذا أمر الله عز وجل.
لكن شيخي لا, لا, لا جدال في أن المرأة تكره أن يكون لها ضر كما يقولون، يعني
هو بننصح يعني بنقول طبعا هذا ابتلاء.
نعم،
يعني كتب عليكم القتال وهو كره لكم.
نعم،
لكن إذا قدر وهناك قتال لابد أن نصبر.
يعني
فبنقول إن المرأة إذا يعني عفاه الله من التعدد،
نعم،
فهي في نعمة ماشي.
نعم،
لكن إن ابتلأت بهذا لابد أن تصبر، لأن
نعم
هذا جهاد، وقد يكون هذا لها أعلى وأرفع الدرجات.
نعم،
لكن إن ندخل في معارك ونعلق الشرع ونغلق هذا الباب هذا لا يجوز.
نعم، الله يبارك فيكم شيخنا، شكر الله لكم، انتهى وقتنا سريعا، نسأل الله أن يبارك فيكم وأن يجازيكم عنا خير الجزاء. شكر الله لكم، بارك الله فيكم إخواني في كل مكان، وشكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
في الآفاق تردد، إن الحق طريق أوحد، وأولو العلم عليه دليل، فاسأل ومن العلم تزود، وانهل من مورده الصافي كي تنعم وبدينك تسعد.